إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي والألباني رحمة الله عليهم جميعا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. وإذ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث إخوة الإسلام؟ في هذا الحديث الصحيح يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز وصية الإنسان بثلث ماله عند موته. الإنسان إذا جاء أجله وحضر موته أجاز له الشرع أن يتبرع بثلث ماله صدقة على الفقراء. وتعلمون أن هذه الصدقة أو الوصية لا تجوز لأحد الورثة، إنما يصرفها للأقارب إذا كانوا غير وارثين، لمن أحب من الأقارب إذا كانوا غير وارثين، وأيضا لغير الأقارب من الفقراء والمساكين. هل الأمر الأول؟ الأمر الثاني: لا يجوز في هذه الوصية أن تزيد عن ثلث المال، وهذا دليل غير حديث الباب اللي معناه حديث الخطبة، حديث رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص لما حضره الموت بظنه، أو حضرته مرض شديد ظن به أنه ميت، ماذا يقول سعد؟ يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت فيه على الموت، بس ما مات في ذلك المرض، أشفيت فيه على الموت، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد نزل بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: أفبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن حديث الخطبة اللي معنا مع هذا الحديث يبين أن الإنسان يجوز له إذا حضر أجله أن يتصدق بثلث ثروته في سبيل الله عز وجل. ولكن الحديث، حديث الخطبة، ما بس دل على هذا المعنى، دل على معنى آخر زاد في عن سائر الأحاديث. ما هو هذا المعنى؟ يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا حضره الموت فتصدق بثلث ماله عند موته فالله هو المتصدق عليه. يقول: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. كيف الله تصدق على هذا العبد، وهذا العبد هو اللي تصدق بمالي على الفقراء، كيف يكون الله هو المتصدق عليه؟ قال العلماء بأن القاعدة الشرعية إخوة الإسلام، خاصة نصوص كثيرة في الشريعة، أن الصدقة إذا خرجت في حال ميؤوس من الانتفاع منها لا تقبل في الشرع. قاعدة شرعية: الصدقة إذا خرجت في حال، في وقت ميؤوس من الانتفاع بالصدقة لا تقبل. مثال على ذلك، إنسان له دين على آخر، قالوا مثلا $1,000 دين على وهذيك، قالوا بعد فترة بيعطيك المال، بعد فترة فلس ما عاد معه أي فرند. فهذا الرجل اللي له دين عليه بيقول له أنا أصلا عندي $1,000 بدي طلع من زكاة مالي، فبعتبر $1,000 اللي قال لي عليك زكاة مالي، خذها زكاة مالي. يعني أنت قال عليك $1,000 وما معك تدفع، وأنا عندي $1,000 بدي أطلعها، بدل ما أطلعها بسامحك بالألف. قال علماء هذه الصدقة لا تعتبر ولا الزكاة تقبل، لأنها صدقة خرجت من مال ميؤوس من الوصول إليه والانتفاع به. يعني منك قادر توصل $1,000 أصلا؟ عشان تتصدق بماذا تتصدق؟ منك قادر توصل؟ فهذا المال لا تقبل الصدقة به. ومثل آخر على القاعدة الشرعية، كان شيخنا رحمة الله عليه شيخ تفسير، إمام أئمة التفسير شيخ أبو بكر الجزائري، كان يضرب مثلا لهذه القاعدة. يقول إنسان كان له عبد، والعبد دائما يقول سيدي أعتقني في سبيل الله، أجعلني حر في سبيل الله. فالسيد بيقول له عندي شغل كثير، خليك معي بعدين إن شاء الله نفكر نعتقك في سبيل الله، بس لأن لك شغل عندي كثير. ففي إحدى المرات جاء طوفان عارم وأخذ العبد معه، إجا سال وأخذ العبد معه، فرآه سيده وهو يفيض في السيل وأدرك أنه خلص ميت. فمن بعيد السيد يقول له اذهب فأنت حر في سبيل الله. قال العلماء هذه الصدقة أنه أعتقه لوجه الله لا تقبل، لما حد يستطيع الوصول للعبد أصلا، العبد منتهي أمره. لذلك بناء على هذه القاعدة نرجع لحديث الخطبة، إنسان عند موته بيقول أنا ثلث مالي صدقة في سبيل الله، الأصل لا تقبل الصدقة، لا تقبل، لأنه تخرج في وقت لا يستطيع الإنسان أن ينتفع بهذا المال أو يتمتع به، وبعد نص ساعة بده يموت. فهالمال لو بقي عندك شو قدر تعمل فيه؟ شو قدر تعمل فيه؟ ما أنا قدر تعمل فيه شيء. فهذا المال ميؤوس من الانتفاع به، فالأصل أنه لا يقبل. ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بالعبد، خاصة في هذا الموقف رحمة به، وحتى يزيد له من حسناته قبل موته، أذن الله بهذه الصدقة واعتبرها مقبولة. لذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة من الله على العبد، قال إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. صدقة من الله عليك وليست صدقة منك على الفقراء، صدقة من الله عليك. هذا المعنى يأخذ الإسلام الجميل، يدعمه حديث آخر رواه ابن ماجه لكن فيه ضعف، بس أنا أذكره بس من باب الاستئناس حتى نؤكد المعنى بحديث آخر حتى يتضح في الذهن. حديث رواه ابن ماجه يقول فيه عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقدمك لأزكيك به وأطهرك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. حديث الجميل، شو بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يرويه عن ربه، الله تعالى يقول للعبد، يقول في شغلتين ملك فيهم فضل بس أنا كرما مني أعطيتهم لك. الشيء الأول جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقدمك، أي حين خرجت الروح من أو قربت الروح تخرج من الحلقوم، القزم يعني مخرج النفس، لما قربت روحك تخرج من حلقومك هنا بهالحل قبلت صدقتك، قبلتها على الأصل لا تقبل. والثانية يقول صلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك، أنت تموت ثم يأتي الناس يصلون عليك فيقبل الله شفاعتهم فيك ويؤجرك، مع أنه ملك فضل فيها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في الصحيح، ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. إن هذا بيقول له الله تعالى العبد له الشغلتين ما لك فيهم أجر ولا ما لك فيهم فضل ولا منك عمل، ومع هيك جعلتهما لك أجرا. هذا شرح الحديث إخوة الإسلام. ولكن العلماء تتم للشرح يقولون: ولكن رغم أن الله يتقبل الصدقة عند الموت، لكن قالوا الصدقة في حال الحياة أعظم أجر، حتى الإنسان ما يعتمد على الحديث ولا خلاص منه أهل ما منتصدق لما بدنا نموت إن شاء الله منتصدق، لا، قالوا الصدقة في حال الحياة أعظم أجر. حديث رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الصدقة أعظم؟ أي الصدقة أعظم؟ أي أعظم أجرا؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجر عند الله؟ قال له: الصدقة لأعظم أجر أن تتصدق وأنت صحيح، أي في قوتك، في عافيتك، في شبابك، عندك قوة وصحة وعافية ورجاء عقل، صحيح صحيح الجسم، شحيح بمعنى ما عندك مال كثير، ما عندك مال كثير، شحيح. لذلك من شأن الإنسان بهالوقت يشح بالمال، ما معه مال كثير بيبخل، شحيح أي من شأن أن يشح بماله لأن ما معه مال كثير. وضحه في الجملة اللي بعدها قال: تخشى الفقر وتأمل البقاء، لأن ما معك مال كثير بتخاف إذا تصدقت بالمال اللي معك ينقص ويسيبك فقر، وتأمل البقاء أي لأنه شاب هالأسب أول عمره عنده إسا أمل في نفسه، أمل يعيس 20-40 سنة 50 سنة، تأمل البقاء في هالحالة، شاب صحيح جسم في عافيته عنده مال بس منه كثير، وما هل يتصدق بماله بهالوقت اللي النفس تميل إلى الشح بسبب أنه يتطلع له بيقول لك: عندي مستقبل يا أخي، أنا بدي أتصدق على الفقراء وبكرة عندي مستقبل وعندي زواج وعندي أولاد، بدي ابني بيت وأسرة فاضي. هنا الصدقة تخرج بمجاهدة النفس، يجيك لها أجر أعظم عند الله من تمهل ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان. بيقول له: هذه أعظم أجر من صدقة تنتظر ما بتتصدق بشبابك حتى يجيك الموت، بتبلش تعمل حالك كريم، أنه تعي يا مرأة وصيتي، يا أولاد اسمعوا الوصية، فقراء والمحتاجين المساكين أعطوهم هذه الأرض كذا كذا، أعطوهم الأرض كرم، هذا الكرم في وقت ما بقى تنتفع أنت بالمال أصلا. لذلك هذه الصدقة في حال الشباب في حال الصحة أعظم أجر من هذه، يعني تقبل بهذيك أعظم درجة. ما بين الصدقتين في حديث بس فيه ضعف، ضعف شيخي الألباني رحمة الله عليه، بس أنا أذكره للاستئناس حتى ننتبه إلى الفرق بينهما. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رواه أبو داود، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يتصدق المرء بدرهم في حياته خير من أن يتصدق عند وفاته بمئة درهم. لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير من أن يتصدق عند وفاته بمئة درهم. وبينتهم مئة درجة. هذا شرح الحديث إخوة الإسلام، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أذكر فائدة أو فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، قال العلماء: مثل ما رأينا أن الصدقة في حال الشباب والصحة أنفع عند الله وأحب إلى الله من الصدقة لما يجي الموت، يجيك الموت، كذلك قالوا العبادة في وقت الشباب والصحة أحب إلى الله من العبادة في وقت الضعف والهرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم صحيحيهما، يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها من السبعة، قال: وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله، شاب من أول عمره من أول ما بلغ صلاة وصوم وعبادة وبعد عن الفواحش والمعاصي، هذا الله يحبه ويعظم أجره في الآخرة، يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ليش؟ لأن يكون الإسلام الشاب في أول عمره في وفور قوته وعافيته وحيويته، كل دواء النفس إلى المعصية موجودة، دواء إلى الزنا موجود، دواء إلى المال الحرام موجود، إلى الربا موجود، إن عنده مستقبل وعنده صحة وعنده وفور الحياة. فإذا هذا الشاب صبر عن المعاصي ولم يرتكبها، وصبر على الطاعات، جاهد نفسه على الصلاة والصوم والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء، فهذا دليل محبته العظيمة لله عز وجل، ضحى بكل هذه الشهوات من أجل الله، دليل محبة، دليل محبة. أما إنسان آخر كل شبابه في المعاصي والزنا والخمر والقمار والفواحش، لما بصير عمره 80 سنة وشاف بقى ما في يومين كده بده يموت، بيبلغ بعمل حجة ويبلغ 5 صلوات في المسجد وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويصوم، هذه صحيح يقبل منه، بس لا يكون أجره كأجر ذلك الشاب. عبادة الشاب عبادة ناشئة عن محبة لله، أما هذا الفتيار صحيح تقبل منه والله رحيم وغفور، ولكن هذه عبادة ناشئة عن حاجة، يعني ما بقى في شيء عنده، إذا بده يزني ما بيزني، إذا بده يشرب خمر ما بيقدر، إذا بده يعمل منه قادر وعم يعبد الله، فهذه عبادة ناشئة عن حاجة، وصار بحاجة إلى الله، صار القبر أيام أمام القبر بين يدي موته وقبره، فبده عارف قادم على الله فيحتاج إلى الله تعالى، فبيبلش يصلي ويصوم. طبعا هذا أجره غير أجر الشاب، غير أجر الشاب. مثل آخر يا إخوة الإسلام، فائدة ثانية من الحديث شبيهة جدا بالحالة الأولى اللي ذكرناها في الأولى، اترك الآن شاب وختيار، نحكي مقارنة أخرى، إنسان بيكون في وقت رخائه، شاب عنده صحة وعافية ومع هيك يصلي يصوم يخاف من المعاصي لا يقع في الحرام، وآخر بتلاقي غافل عن ذكر الله عز وجل، غافل عن الذكر، بس لما تجي مصيبة يرجع إلى الله. تشبه الحالة الأولى بس فيها بعض الاختلاف، إنسان بتلاقي شاب لا بيصلي ولا بيصوم وله النسوان والخمر والحرام والمال الحرام، وأي فرصة بصلي يقبض مال من الحرام ولا على ما بين يأخذ المال، فجأة طلع عنده مرض ما نعرف شو، قد يكون سرطان قد يكون كذا، طبيب قال له بدي أفحصك في بعت لك زرع نشوف شو هالمرض قد يكون خبيث، بلش هون صلاة وصوم وتبتل ودعاء، يكون في الليل يبكي يتضرع يا رب يا رب يا رب اشفيني عافيني ارحمني، صلاة الليل قيام الليل، ما كان يعرفه بالأول، ما كان يعرفه قيام الصحة، ما كان يعرف قيام الليل، هلا صار بيقيم الليل يصوم مع أهله، أحلى حديث يا بنت الحلال شو بديك أنا ما كنت مزعلك بشيء، مع أولاده لما بعد يومين تطلع النتيجة حسنة إنه الحمد لله ما طلع معك شيء، بيرجع للحال الأول، لا صلاة ولا صام ومعاصي وسوء خلق مع أهل بيته، هذا الله يبغضه. يقول تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يقول تعالى الإنسان أي عموم الناس إن لم يتهذب بالإيمان، عموم الناس إذا أصاب الضر يبلش يدعو الله في كل دقيقة، دعانا لجنبه، وإذا مس الإنسان الضر إجا خبر خطير أنت في يمكن عندك سرطان، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، كل من قائم قاعد واقف يا رب، فلما كشفنا عنه ضره إجت النتيجة إيجابية مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر في غفلته
كأن لم يصب بكرب في وقت ما، وكأن لم يسبق إليه أن دعانا في وقت كربته فكشفناها عنه. مر غافلا، لعاد يصلي ولعاد يصوم، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مساه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الله تعالى سماه من المسرفين. لذلك انتبهوا من هذه الأحوال يا أخوي، انتبهوا، هذه أحوال خطيرة. إذا أردت أنت في وقت الشدة يا عبد الله، في وقت الشدة، وقت المرض، وقت الموت، وقت المصيبة، الله يستجيب لك في واحد أمر واحد بينقذك في وقت صحتك وعافيتك وشبابك. الآن تدعو الله وتترك معصيته وتقبل على الصوم والصلاة. في حديث صححه الشيخ الألباني رواه أبو داود وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا بقت عافيتك وصحتك عم تعبد وتصلي وكذا، إذا ابتليت بشدة الله تعالى هون سيكون معك. تعرف إلى الله في الرخاء، وقت الصحة والمال، عندك مال وصحة وعافية ومرتاح، صلي يا عبد الله. ما تقول أنا مرتاح ما بيصير علي شيء، ليش لا أصلي وضيع وقتي، ليش لا أتصدق وضيع مصرياتي، ليش لا أصوم وجه قلبي. تعرف إلى الله في الرخاء بذكره وعبادته ودعائه، هون يعرفك في الشدة. لما ينزل فيك الموت أو المرض الخطير تدعوه يستجيب لك. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورواه الترمذي، يقول في عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكسر الدعاء في الرخاء. أنت مرتاح أكثر من الدعاء، يا رب يا الله تضرع إلي، صلي صوم قم الليل، إذا فعل ذلك عند الشدائد ينقذك. أختم بقصة في الإسلام، في الجو حار، أختم بقصة رواه الطبراني ابن أبي حاتم أيضا عن نبي من أنبياء الله عز وجل. تعرفون نبي الله يونس، يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. يونس الله تعالى أرسله إلى قرية اسمها نينوى في العراق، فدعا قومه ما استجابوا له، فراح حددهم بعذاب الله وتركهم بدون ما يستأذن ربه. الله ما أذن له بالهجرة، هو راح من نفسه، ترك الجماعة، الله يغضب عليكم بدون ينزل فيكم العذاب، وراح. فالله عاتبه ولامه، ما لك تنصرف بدون ما قال لك، تهاجر بدون إذن. فلما راح ترك قومه وركب في سفينة، فإجت موج، موج شديد، ربان السفينة بيقول: يا عمي بدنا نغرق، بدنا نخفف، عنا 100 ركب بدنا نخفف واحد، أو شي كبوا غروضهم ما مشي الحال، إسا بدنا نخفف، كيف بدنا نكب واحد؟ بنعمل قرعة، عملوا قرعة، طلعت على يونس، هو اللي بده ينكب البحر عليه السلام. تحير ومعروف الرجل بصلاحه، قال: إسا مرتين، عملوا قرعة تانية وتالتة يطلع يونس، رموا بالبحر. فأرسل الله تعالى حوتا ابتلعه، وفي البحر الله أرسل الحوت ابتلعه، وأمر الحوت ألا تهشم له عظما، قال له: خلي عندك أماني، لا تهشم له عظما. فيونس عليه السلام وهو في الحوت دعا الله تعالى وفي جوف الحوت يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالحديث اللي نجا لحديثنا حديث يقول عليه الصلاة والسلام فيه: لما دعا حوت، لما دعا يونس ربه في جوف الحوت، قالت الملائكة، شوف الآن حوار بين الله سبحانه وتعالى والملائكة، قالت الملائكة: يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة. في رواية: هذا صوت معروف ضعيف من بلاد غريبة. ملائكة تسأل ربها: يا رب هذا الصوت معروف، لا منعرفه، جايب صوت بلهجة ضعيفة من بلاد غريبة. فقال الله تعالى للملائكة: أما تعرفون ذلك؟ من كن عارف من هذا العبد؟ قال: ومن هو يا رب؟ قال: هذا عبد يونس، هذا النبي يونس. فقالت الملائكة: يا رب عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة، قال له هذا يونس اللي طول عمره يدعوك ويصلي لك ويصوم لك فتتقبل أعماله ويدعوك فتستجيب له، هذا هو نفسه؟ قال نعم هو نفسه. قالوا قالت ملكة لله أفلا ترى يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في رخائه فتنجيه من البلاء. ما دام كان في الحياة يطيعك يحبك في قوته وشبابه يحبك ويدعوك لما لا تنجيه الآن؟ قال بلى سأنجيه الآن بسبب هذا الأمر. فأمر الحوت فطرحه في البر ونزلت هذه الآيات الكريمات. يقول تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق يعني عصى ربه العبد الآبق أي العاصي لسيده، أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، عمل كرعة فطلعت بروسه فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول تعالى لولا أنه كان يعمل لنا الصالحات في وقت شبابه ورخائه وعافيته لأبقيناه في بطن الحوت إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلذلك يا أخوة الإسلام خاصة نداء إلى الشباب، الله تعالى يا معشر الشباب يسر لكم الآن فرصة رمضان تخف فيه دواعي النفس إلى المعاصي، النفس نفسها تخف دواعيها والشيطان يصفد. فهذه فرصة تتدربون به في رمضان على طاعة الله عز وجل حتى إذا انتهى رمضان تستمروا في الطاعة، فإنكم في هذا الشباب إذا استمررتم في طاعة الله عز وجل من صلاة وصوم وبعد عن الحرام وقرب من عباد الله الصالحين فعند الشدائد ستجدون الله إلى جانبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويزل في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا والقنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تلقنا وأنت غضبان علينا، القنا وأنت راض عنا. اللهم أحسن حياتنا وأحسن مماتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.